السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. روى أنس بن مالك قال: دخل الحسن بن علي على رسول الله صلى الله عليه وآله فأردت أن أميطه عنه، فقال صلى الله عليه وآله: ويحك يا أنس، دع ابني وثمرة فؤادي، فإن من آذى هذا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الحسن ريحانتي من الدنيا. وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من أراد أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى ولدي هذا الحسن بن علي. الحسن بن علي هو أول كوكب أضاء سماء بيت النبوة والإمامة، هو أول السبطين، وبالتالي غمره رسول الله صلى الله عليه وآله بحبه وعطفه، وكان المسلمون يرون مدى اهتمام رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا السبط وبعد ذلك به وبأخيه الحسين عليهما السلام. هذا الإمام العظيم عاش حياة الجهاد من أجل الرسالة في عهد جده رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يعيش هموم وآلام وأمال الرسالة، وبعد ذلك مع أمه فاطمة الزهراء وأبيه أمير المؤمنين عليهما السلام عاش معهما ظروف المعاناة وظروف حمل المسؤولية في الدفاع عن قيم الدين ومبادئه، إلى أن آل الأمر إليه بعد استشهاد أبيه أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة، حيث بايعه أهلها بالخلافة بعد أبيه. لكن الظروف كانت ظروفا صعبة قاسية، واضطرته إلى أن يصالح معاوية بن أبي سفيان، والسبب واضح، فإن الجيش والجبهة التي كان يقودها الإمام الحسن كانت مهزوزة مضطربة، أخذت منها الحروب المتعددة مأخذا كبيرا، ففي غضون 4 سنوات تقريبا دخلت الكوفة 3 حروب قاسية عنيفة، هي حرب الجمل وحرب صفين وحرب النهروان. تركت هذه الحروب عددا كبيرا من الشهداء، ومن الأيتام ومن المعوقين ومن الأرامل، كما أن معاوية بن أبي سفيان كان قد ركز نفوذه وسلطته في الشام وفي بلدان عديدة، واستعان بوسائل التضليل والترهيب والترغيب، حتى اشترى الزمم زمم كثيرين وضمائرهم، وضلل كثيرين بمختلف الوسائل والأساليب. الإمام الحسن عليه السلام وجد نفسه أمام أحد خيارين: إما أن يدخل الحرب والمعركة وموازين القوى غير متكافئة، وكانت كلها تشير إلى أن الغلبة ستكون لمعاوية بن أبي سفيان. وماذا يعني ذلك؟ يعني أن تجتث تلك الصفة الطاهرة من أهل البيت ومن أصحابهم وتلامذتهم، أن يقتلوا. وطبعا الإمام الحسن عليه السلام شخصا لا يخاف ولا يهاب ولا يخشى القتل، لأنه من أهل بيت رفعوا شعار القتل لنا عادة وكرامتنا على الله الشهادة. هذا الشعار الذي ترسخ وتكرس وتربت عليه أجيال الشيعة أهل البيت، فأصبحت الشهادة في مجتمع الموالين لأهل البيت دافعا نحو مزيد من العطاء والتضحية. وهذا ما نقرأه في العصور السابقة وما نراه في عصرنا الحاضر، حيث أن سقوط الشهداء إنما يزيد مجتمعاتهم بصيرة وإصرارا وتحديا أكبر، وبالتالي يجعلهم أقرب إلى النصر. وهذا ما رأيناه ولاحظناه في التاريخ الماضي والحاضر في إيران وفي العراق وفي لبنان، كلما سقط شهيد من الشهداء كان العدو يستهدف بذلك إيقاع الهزيمة في النفوس، لكن ما يحصل هو العكس من ذلك تماما، حيث ترتفع المعنويات وتتأجج روح التحدي وتتواصل مسيرة الجهاد والعطاء، وكل قطرة من دم الشهيد تنبت عشرات ومئات وآلاف الشهداء. وهذه هي تربية أهل البيت، وهذا هو نهج أهل البيت. والإمام الحسن عليه السلام كإمام من أئمة أهل البيت هو من رواد هذه المدرسة، مدرسة الشهادة والتضحية والعطاء. فالمسألة لم تكن مسألة الهروب من القتل، ولكن المسألة كانت ترتبط بمقياس مصلحة الرسالة والأمة من ذلك. هذا القتل لو كان يحدث آنذاك لما كانت الرسالة قادرة على استثماره والاستفادة منه بسبب الظروف المعاشة آنذاك. معاوية لم يكن مكشوفا بالمستوى المطلوب أمام الأمة، كان يستطيع توظيف إعلامه وتضليله وإغرائه لتحويل تلك المعركة إلى مكسب له. وهناك احتمال آخر، قد لا يقتل الإمام وإخوة الإمام وإنما يقعون في الأسر، يصبح الإمام أسيرا بيد معاوية ثم يمن عليه ويطلقه بعد أن كان معاوية خليقا لرسول الله صلى الله عليه وآله. يصبح الحسن سبط رسول الله خليقا لمعاوية، وهذا ما لا يناسب كرامة الإمام الحسن وموقعية الإمام الحسن. هذا كانت هي النتيجة لخيار الحرب والمعركة، إضافة إلى أنها ستكون حربا أهلية ضروس تصيب الكثيرين من أبناء الأمة، والنتائج كانت ضعيفة حسب ما يبدو. الخيار الثاني أن يصالح معاوية فيعطي الفرصة للأمة حتى تكتشف حقيقة معاوية وحتى تعرف نوايا بني أمية وحتى يحافظ على الصفوة من حوله وحتى يربي كوادر تعوض المفقودين والشهداء في وقائع الجمل وصفين والنهروان. ولذلك اختار الإمام الحسن طريق الصلح من أجل مصلحة الرسالة ومصلحة الأمة، وتحمل عناء كبيرا. لو أن الإمام الحسن قاتل واستشهد لكان أروح وأفضل لقلبه ونفسه من بقائه تلك السنوات العشر في ظل سلطة معاوية وما واجهه الإمام عليه السلام من عتاب وما واجهه من مواقف كانت مؤذية من داخل أصحابه. يكفي أن نقرأ بعض الكلمات التي قالها بعض المقربين للإمام الحسن وهم يعاتبون الإمام الحسن على صلحه لنعرف مدى الألم الذي كان يعيشه الإمام الحسن في تلك الظروف. الإمام الحسن تحمل مآسي ومحنة كبيرة جدا أكثر من سائر الأئمة لأنه عاش هذا الظرف الأليم القاسي. يدخل عليه المسيب ابن نجبة وهو من شيعته وشيعة أبيه ومن تلامذة علي عليه السلام، فيقول له: ما ينقضي تعجبي منك، بايعت معاوية ومعك 40,000. فيتسع له صدر الإمام ويجيبه: ما ترى؟ ما هو رأيك أنت؟ فيقول: أرى أن ترجع إلى ما كنت عليه، أن تعلن الحرب على معاوية، فقد كان نقض ما بينك وبينه. فأجابه الإمام: يا مسيب، إني لو أردت بما فعلت الدنيا لم يكن معاوية بأصبر عند اللقاء ولا أصبر عند الحرب مني، ولكني أردت صلاحكم وكف بعضكم عن بعض. المسألة هناك مصلحة عليا. ودخل عليه حجر ابن عدي وقال: أنا والله لوددت أنك مت في ذلك اليوم ومتنا معك ولم نر هذا اليوم، فإنا رجعنا راغمين بما كرهنا ورجعوا مسرورين بما أحبوا. فأخذ بيده واختلى به في زاوية من زوايا البيت وقال: يا حجر، قد سمعت كلامك، وليس كل إنسان يحب ما تحب ولا رأيه كرأيك، وإني لم أفعل إلا إبقاء عليكم، والله تعالى كل يوم هو في شأن. ودخل عليه بعض أصحابه وقال له: السلام عليك يا مذل المؤمنين. ودخل عليه آخر وقال: السلام عليك يا عار المؤمنين. وهكذا كان الإمام يسمع هذه الكلمات الجارحة المؤذية المؤلمة فيتحملها من أجل مصلحة الأمة ومن أجل مصلحة الرسالة. وهكذا يجب أن يكون القادة المخلصون الذين لا يتخذون مواقفهم من أجل إرضاء هذا وذاك ولا من أجل كسب هذا الجمهور وذلك المجتمع، وإنما يتخذون الموقف على أساس ما يرون أنه في مصلحة الأمة وفي مصلحة الرسالة. وهكذا عاش الإمام الحسن 10 سنوات قاسية صعبة مريرة، كان يتجرع الآلام فيها في كل يوم بل في كل ساعة بل في كل لحظة حتى دس له السم. فذهب شهيدا مظلوما محتسبا، فجزاه الله عنا وعن الأمة وعن الإسلام خيرا، والسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد مسموما ويوم يبعث حيا. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على محبته وولايته ومحبة وولاية أهل البيت جميعا، وأن يحشرنا في زمرتهم. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما على أخيه علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلاده. اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. جاء في الحديث أن رجلا كان له دين على رسول الله صلى الله عليه وآله، فأتاه يتقاضاه وأغلظ في مطالبته وحديثه لرسول الله صلى الله عليه وآله، فهم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ليردعوه عن سوء أدبه، فقال صلى الله عليه وآله: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. هذه الكلمة كلمة ينبغي أن تشكل منهج. صاحب الحق لا يصح له السكوت عن حقه. إن لصاحب الحق مقالا، ينبغي أن يجهر بمقاله، ينبغي أن يطالب بحقه، ولا يجلس ولا يستسلم ولا يستكين، سواء كان هذا الحق مع فرد عادي أو مع جهة من الجهات أو مع سلطة من السلطات، فإنه ينبغي أن يجهر بالمطالبة بحقه، أن يسعى خلف حقه. وأي سلطة من السلطات إذا كانت حكيمة واعية فإن عليها أن تفسح المجال لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم، فذلك أضمن للعدل وأبعد عن تفجر الشحناء والسخط والنقمة. الناس إذا عاشوا حالة الاحتقان ورأوا أن لهم حقوقا لا يستطيعون الحديث عنها ولا يتمكنون من المطالبة بها، فإن ذلك قد يدفع إلى مشاكل، يدفع إلى انفجارات، يدفع إلى اضطرابات. بينما حينما يفتح المجال أمام الناس لكي يطالبوا بحقوقهم، وفي كثير من الأحيان فإن الاعتداء على حقوق الناس قد لا يكون بقرار من الجهات العليا في الدولة، وإنما هناك أجهزة وموظفون ومسؤولون عن جهل أو عن غرض أو عن سوء قصد أو عن سوء استخدام للموقع والمنصب يعتدون على حقوق الناس. وهنا على السلطة، على القيادة، أن تفسح المجال لهؤلاء الناس، فذلك أنفع لها وأفضل لها. هذا الموظف أو هذه الجهة قد تستفيد من اعتدائها على الناس، تستفيد استفادة مادية، ولكن السلطة تتضرر سمعتها، تتضرر علاقتها مع مواطنيها. فمن صالحها أن تفسح المجال للناس لكي يطالبوا بحقوقهم. ولهذا نحن نجد الآن في مختلف الدول هناك مؤسسات للناس يستطيعون عبرها المطالبة بحقوقهم، عبر الإعلام أو عبر ديوان المظالم أو عبر مؤسسات للدفاع عن حقوق الإنسان أو عبر مختلف القنوات، بحيث يتمكن صاحب الظلامة، صاحب الحق، أن يتحدث عن حقه. وقد بدأنا في بلادنا خطوات في طريق تأسيس هذه المؤسسات، وأقصد بها مؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان. وعلى الناس أن يستفيدوا من هذه المؤسسات. هناك ديوان مظالم، هناك مؤسسات لحقوق الإنسان، هناك نوع من المساحة وهامش الحرية في وسائل الإعلام، وهناك مجال للوصول إلى المسؤولين لإبلاغهم المظالم. قد لا تكون الأمور بالشكل الذي يتطلع إليه الناس وبالمستوى الذي يطمح إليه الناس، ولكن علينا أن نستثمر هذا المقدار المتوفر ونسعى جميعا على مستوى الوطن لتوسيع هذا الهامش ولزيادة هذه المساحة. إن قسما من الناس يسكتون على ظلاماتهم وحقوقهم، إما لأنهم يشككون في جدوى المطالبة، ما يفيد وما يصير وما يأثر، وهذا تفكير سلبي. حتى لو لم تصل إلى حقك، الإجهار بالمطالبة بالحق أمر مقصود بحد ذاته. أن يعرف المسؤول وأن يعرف الرأي العام أن هناك خطأ وأن هناك ظلاما، أنت تتحدث والثاني يتحدث والثالث يتحدث، أنت تطالب والثاني يطالب والثالث يطالب، هذا يشكل ضغطا باتجاه معالجة هذه المشكلة. أما إذا أنا سكت وأنت سكت والآخر سكت والكل سكت، تبقى الأمور على ما هي عليه. على الأقل يجب أن يرفع الصوت، يجب أن يكون هناك سعي ضمن الأطر وضمن المجالات المتاحة والمفتوحة للحديث عن المشاكل. فالتشكيك في الجدوى موقف سلبي، وبعض الناس لا يتحركون تهيبا، وبعض الناس لا يتحركون لأنهم لا يجيدون طريقة التحرك والحديث والكلام. وما نحتاج إليه وخاصة في هذه المرحلة وهذا الوقت هو أن نتواصى وأن نستفيد مما هو مطروح من ثقافة حقوق الإنسان، أن نتعرف على القوانين، أن نتعرف على الأنظمة، أن نعرف الجهات التي يمكن أن تساعدنا وأن يساعد بعضنا بعض في المجتمعات الأخرى. مسيرة حقوق الإنسان لم تصل إلى ما وصلت إليه من أول يوم ولا بالقرار من السلطات هناك، وإنما بتفاعل الناس وبمطالبة الناس وبضغط الناس وبنشاط الناس وعملهم. وهذا هو المطلوب، أن يكون هناك نشاط وتفاعل من المواطنين مع هذه القنوات ومع هذه المؤسسات. ونشير هنا باعتبارنا في ذكرى شهادة الإمام الحسن بن علي سلام الله عليه إلى ما كان يفعله تلامذة علي وتلامذة الإمام الحسن آنذاك من المطالبة بحقوقهم. هم يعرفون معاوية بن أبي سفيان ولهم نظرتهم تجاهه وتجاه الحكم الأموي، إضافة إلى ممارسات معاوية كانت واضحة أمامهم، لكن ذلك لم يمنعهم من التحرك والمطالبة بحقوقهم. لم يجلسوا في بيوتهم، لم يكتفوا باشترار الغبن والألم، لم يبقوا ساكتين صامتين، وإنما تحركوا وذهبوا إلى وسط مجلس معاوية مطالبين بحقوقهم. سافر إلى الشام وحضر في مجلس معاوية من أجل أن يتحدث عن حقوق الناس وعن قضايا الناس. كان بإمكانه أن يبقى في المدينة وإلا يعرض نفسه للإهانة أو للإذلال بالحضور في مجلس معاوية، لكن المسألة كانت مسألة إيصال الصوت والمطالبة بالحق. وكبار شيعة علي آنذاك أيضا وقدوا على معاوية، ولو قرأنا التاريخ لرأينا عددا كبيرا بالعشرات من شخصيات الشيعة وقدوا على معاوية، وبعضهم كان قد اشترك في الحرب ضد معاوية وله مواقف مشهودة وهو يعرف معاوية حق المعرفة، ولكن ذلك لم يمنعهم من أن يذهبوا وأن يتكلموا وأن يطالبوا بحقوقهم. ونكتفي هنا بالإشارة إلى نموذج واحد، هي تلك المرأة الصالحة سودة بنت عمارة ابن الأشقر الهمدانية، وهي شاعرة من شواعر العرب وذات فصاحة وبيان، فإنها وقدت على معاوية بن أبي سفيان. جاء في التاريخ أنها استأذنت على معاوية فأذن لها، فلما دخلت عليه قال هي يا بنت الأسك، ألست القائل يوم صفين شمر كفعل أبيك يا ابن عمارة يوم الطعان وملتقى الأقران، وانصر عليا والحسين ورهطه، واقصد لهند وابنها بهواني، إن الإمام أخ النبي محمد علم الهدى ومنارة الإيمان، فقد الجيوش وسر أمام لوائه قدما بأبيض صارم وسنان. يذكرها بتحريضها عليه في صفين. قالت إي والله ما مثلي من رغب عن الحق أو اعتذر بالكذب. نعم أنا قلت هذا، أنا حرصت عليك. قال فما حملك على ذلك؟ لماذا كنت تحرضين علي في الماضي؟ قالت حب علي واتباع الحق. قال فوالله لا أرى عليك من أثر علي شيئا. يعني ماذا أفادك علي وأنت الآن قد وفدت علي؟ قالت أنشدك الله يا أمير المؤمنين، دع عنك إعادة ما مضى وتذكار ما قد نسي. لاحظوا في صفين كانت تقول ذلك الشعر، واقصد لهند وابنها بهواني، هنا أنشدك الله يا أمير المؤمنين. لكل مقام مقام ولكل غرف أسلوب. ما دامت جاءت تطالب بحق وقضية فهذا يستلزم منها أن تستخدم الأسلوب المناسب، ولا يحق لأحد أن يحاكمها. كيف تقول يا أمير المؤمنين لمعاوية؟ يا أمير المؤمنين دع عنك إعادة ما مضى وتذكار ما قد نسي. قال هيهات، ما مثل مقام أخيك ينسى، وما لقيت من أحد، ما لقيت من قومك وأخيك. قال صدق قولك، لم يكن أخي ذميم المقام ولا خفي المكان، كان والله كقول الخنساء، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. قال صدقت، لقد كان كذلك. ثم قالت مات الرأس وبتر الذنب، وبالله أسأل أمير المؤمنين إعفائي مما استعفيت منه. قال قد فعلت، يعني عدم تذكر الماضي. فما حاجتك؟ ما حاجتك؟ لماذا جئت إلي؟ قالت إنك أصبحت للناس سيدة. انظر التعبير في المقام، إنك أصبحت للناس سيدة ولأمورهم متقلدة، والله سائلك من أمرنا وما افترض عليك من حقنا، ولا يزال يقدم علينا من ينوء بعزك ويبسط بسلطانك، فيحصدنا حتى السنبل ويدوسنا دوس البقر، ويسومنا الخسيسة ويسلبنا الجليلة. تشتكي من الموظفين الذين يعملون باسمه، هذا بسر بن أرطاة قدم علينا من قبلك فقتل رجالي وأخذ مالي، ولولا الطاعة لكان فينا عز ومنعة، فإما عزلته فشكرناك وإما لا فعرفناك. قال معاوية أتهدديني بقومك؟ لقد هممت أن أحملك على قتب أشرس فأردك إليه ينفذ حكمه فيك. فأطرقت تبكي ثم أنشأت تقول صلى الإله على جسم تضمنه قبر، فأصبح فيه العدل مدفونا، قد حالف الحق لا يبغي به ثمنا، فصار بالحق والإيمان مقرونا. قال لها معاوية ومن ذلك؟ قالت علي بن أبي طالب. قال وما صنع بك حتى صار عندك كذلك؟ قالت قدمت عليه في رجل والله صدقتنا، فكان بيني وبينه ما بين الغص والسنين، فأتيت عليا عليه السلام لأشكو إليه ما صنع بنا، فوجدته قائما يصلي، فلما نظر إلي انفتل من صلاته، ثم قال لي برأفة وتعطف ألك حاجة؟ فأخبرته الخبر فبكى، ثم قال اللهم أنت الشاهد علي وعليهم أني لم آمرهم بظلم خلقك ولا بترك حقك. ثم أخرج من جيبه قطعة جلد كهيئة طرف الجراح، فكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إذا قرأت كتابي فاحتفظ بما في يديك من عملنا حتى يقدم عليك من يقبضه منك والسلام. فأخذته منه، والله ما ختمه بطين ولا خزمه بخزام، فقرأته. فقال لها معاوية لقد لمضكم ابن أبي طالب على السلطان، يعني جرأكم أن تتكلموا بمثل هذا الكلام على الحاكم، لقد لمضكم ابن أبي طالب على السلطان، فبطيئا ما تفطمون. يحتاج لكم وقت حتى تتغير طريقتكم في التعامل مع السلطان. ثم قال اكتبوا لها برد مالها والعدل لها. قالت ألي خاصة أم لقومي عامة؟ قال وما أنت وقومك؟ قالت هي والله إذن الفحشاء واللؤم، إن لم يكن عدلا شاملا وإلا فأنا كسائر قومي. قال اكتبوا لها ولقومها. هكذا كان أتباع علي، ما كانوا يجلسون في بيتهم منفعلين غاضبين، مع أنهم يعرفون معاوية وحقيقة معاوية، لكنهم كانوا يفصلون بين موقفهم الفكري والعاطفي وبين تحمل المسؤولية في المطالبة بحقوقهم. ولذلك وفد كثير من الرجال والنساء، حتى أن أحد الباحثين ألف كتابا كاملا الوافدات على معاوية، جمع تراجم النساء التي وفدنا، وهناك من الرجال كثيرون ممن وفدوا من شخصيات الشيعة، وفيهم شخصيات معروفة كجارية ابن قدامة السعدي وعدي بن حاتم وأمثالهما. هذا ما يجب أن نقرأه في سيرة الإمام الحسن وفي سيرة تلامذة الإمام الحسن، حتى نعرف أن على الإنسان أن يطالب بحقه في أي وضع كان. هذه المرأة تذهب إلى الإمام علي وتطالب بحقها، ثم تذهب إلى معاوية بن أبي سفيان وتطالب بحقها. يعني المطالبة بالحق ينبغي أن تكون عند الإنسان مهما كانت شخصية الحاكم ووضع الحاكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم في الدين، وأن يثبتنا على ولاية آل بيت محمد الطاهرين، وأن يحشرنا في زمرتهم يوم القيامة. آمين رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم تغمد أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، لا سيما أرواح الشهداء. اللهم ارفع مقامهم ودرجاتهم، واجعل دماءهم الزكية سببا في تعجيل نصرك لعبادك المؤمنين. اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم فرج عن المكروبين، اللهم اشفي جميع المرضى، اللهم اجعلنا من الملتزمين بدينك والمجتنبين عن معاصيك برحمتك يا أرحم الراحمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.